بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد شبير نجمي بشمال قرية العكرة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلما كان اختيارنا من شروح كتاب التوحيد لمؤلفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، شرح شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، فهذه نبذة عن حياته رحمه الله. أما اسمه ونسبه فهو شيخنا العلامة السلفي الفقيه المسند المحدث حامل لواء السنة وناصرها وقاهر البدعة ومبطلها، العالم الرباني الحبر، صاحب الأخلاق العلية والمناكب الرضية، ذو التصانيف النافعة والمصنفات الجلية الرائعة، كان منارا عظيما من منارات العلم، متفقا على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه وعبادته وصيانته، مفتيا لمنطقة جازان في عصره، أحمد بن يحيى بن محمد بن شبير النجمي. ولد الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في 23 من الشهر العاشر من عام 1346 هجرية في قرية النجامي، نعم 22 من عام في 22 من الشهر العاشر من عام 1346 بقرية النجامية، وكان وحيدا لأبوين صالحين لم يرزقا سواه، ولذلك نذر ألا يكلفانه شيئا من أمور الدنيا، بل نذر به لله سبحانه وتعالى في تعليمه وتربيته تربية سليمة صحيحة. نشأته العلمية من الله على منطقة جازان بقدوم شيخ كبير وعالم جليل قادم من بلاد نجد، إنه الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله. وكان قدومه لمنطقة جازان عام 1358 للهجرة بأمر من مفتي الديار السعودية آنذاك سماحة الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. وقد استقر المقام بالشيخ القرعاوي رحمه الله في صامتة داعيا ومرشدا ومعلما، ثم أنشأ بعد ذلك المدرسة السلفية بصامتة، وذلك في عام 1359. وكان المترجم له الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله يتردد على الشيخ القرعاوي رحمه الله كثيرا بصحبة عميه الشيخ حسين ابن محمد النجمي والشيخ حسن ابن محمد النجمي رحم الله الجميع، وكانوا يأخذون عنه جميعا العلم الشرعي. وفي شهر صفر من عام 1360 سارع الشيخ رحمه الله مع أبناء قريته النجامية بالالتحاق بالمدرسة السلفية بصامت، وانتظموا في حلقة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، استمعوا لدروسه وترددوا وتزودوا من علمه. فأخذ الشيخ رحمه الله عن الشيخ القرعاوي رحمه الله الأصول الثلاثة والتجويد والتفسير وأصوله، وتابع معه في علوم القرآن والتاريخ الإسلامي واللغة العربية وغيرها. كما قرأ الشيخ رحمه الله على الشيخ القرعاوي كتاب التوحيد والعقيدة الطحاوية بشرح الشيخ القرعاوي، وقرأ عليه بلوغ المرام والبيكونية ونخبة الفكر وشرحها نزهة النظر والدرر البهية مع شرح الدرار المضية في الفقه. أما أعماله فقد عين من قبل شيخه مدرسا في مدرسة النجامية التابعة لمدارس الشيخ القرعاوي رحمه الله احتسابا، وذلك في 1/2/1367، وفي عام 72/1300 عين بأمر شيخه عبد الله القرعاوي إماما وواعظا وخطيبا في قرية أبو سبيلة بالحرث حتى نهاية عام 1373، وفي بداية عام 1374 تم افتتاح المعهد العلمي في صامطة، فعين فيه الشيخ رحمه الله معلما، وكان ذلك في 1/1/1374. وبقي الشيخ رحمه الله مدرسا بالمعهد العلمي في صامطة حتى 11/3/1384، حيث استقال من التدريس على أمل أن يواصل تدريسه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وبعدها عمل في سلك الدعوة إلى الله جل وعلا 3 سنوات. ولما تعب الشيخ رحمه الله من التنقل بين المدن والقرى رغب أن يعود إلى حقل التعليم في المعاهد العلمية، فنقلت خدماته إلى المعهد العلمي مرة أخرى بجازان، فعين فيه في 1/1/1387. ثم انتقل بعد ذلك إلى معهد صامط العلمي إلى أن أحيل للتقاعد في 1/7/1410 هجري لبلوغه السن النظامية. ثم عاد رحمه الله واستقر به المقام في مسقط رأسه بقريته النجامية إماما وخطيبا بجامعها ومعلما ومفتيا فيها وفي غيرها من القرى والمدن في المنطقة وخارجها. أما شيوخه رحمه الله الذين تلقى على أيديهم العلم فهم بالترتيب كما يلي: أولا الشيخ عبده بن عقيل النجمي رحمه الله، ثانيا الشيخ يحيى فقيه أبسي رحمه الله من أهل اليمن، ثالثا الشيخ الإمام العلامة الداعي المجدد في جنوب المملكة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، رابعا الشيخ عثمان بن عثمان حملي رحمه الله، خامسا الشيخ إبراهيم بن محمد العمودي رحمه الله، سادسا الشيخ علي ابن الشيخ عثمان زياد الصومالي رحمه الله، سابعا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، ثامنا الشيخ الإمام العلامة مفتي البلاد السعودية السابق محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، تاسعا الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وأما تلاميذه فقد تخرج على يد الشيخ رحمه الله آلاف الطلاب، والحمد لله. نذكر منهم على سبيل المثال للحصر: أولا العلامة المحدث الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، ثانيا العلامة الفقيه زيد بن محمد المدخلي رحمه الله، ثالثا العلامة الدكتور علي بن ناصر فكيه حفظه الله. رابعا الدكتور الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله. وهناك الكثير والكثير من طلاب العلم الذين تخرجوا على يدي الشيخ رحمه الله من شتى البلدان من المملكة العربية السعودية وخارجه. مؤلفاته لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجم رحمه الله مؤلفات كثيرة، نذكر منها أولا إتمام المنة بشرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ثانيا فتح الرب الغني بتوضيح شرح السنة للمزني رحمه الله، ثالثا فتح الرحيم الودود في التعليق على كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله، رابعا إرشاد الساري إلى شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، خامسا بلوغ الأماني بشرح عقيدة بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، سادسا الفوائد الجياد من لمعة الاعتقاد، سابعا التعليقات الأثرية على العقيدة الواسطية، ثامنا تعليقات البهية على الرسائل العقدية، تاسعا الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو كتابنا هذا. عاشرا الأمالي النجدية على مسائل الجاهلية، الأمالي النجمية على مسائل الجاهلية. حادي عشر فتح الرب الغفور ذي الرحمة في شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. ثاني عشر الفوائد المنثورة بالتعليق على أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. ثالث عشر أوضح الإشارة في الرد على من أباح الممنوع من الزيارة. رابع عشر تنزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة. خامس عشر رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد. سادس عشر المورد العذب الزلال في من تكد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. سابع عشر رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب. ثامن عشر فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود أربع مجلدات. تاسع عشر الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية مجلدان. وهذه الأسماء هو ما طبع، وأما ما كان في طريقه إلى الطبع وهو للمراجعة الآن فهو كمجموع لمؤلفات الشيخ أحمد رحمه الله، وقد بلغت في العقيدة فقط عشرة أجزاء، هذا في العقيدة فقط، وسيخرج بإذن الله تعالى إذا انتهت مراجعته وطبعه ليكون بين أيدي الطلاب فرحمه الله رحمة واسعة. أما صفاته رحمه الله وقد تميز شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله بصفات كثيرة جليلة، نذكر منها على سبيل المثال أولا حسن تعامل الشيخ رحمه الله مع طلابه وتشجيعه لهم. كان شيخنا أحمد النجمي رحمه الله ربما يسأل سائل سؤالا فيقول لأحد طلابه أخبر السائل بالجواب إذا علم أن الطالب يتقن الجواب. قال محدثكم سألني سائل سؤالا فقلت له أذهب أسأل شيخنا أحمد النجمي رحمه الله ثم آتيك أو أبلغك الجواب. فلما ذهبت إلى الشيخ وقلت له سألني سائل سؤالا فقلت له أسألك ثم أعطيه الجواب، فقال للشيخ لماذا ما أفتيته؟ فقلت يا شيخ كيف أفتي وأنت هنا؟ فقال الشيخ: إلى متى تبقون عالة على الناس؟ يعني أنكم ستكونون في يوم من الأيام أمام الواقع. وهذا دليل على تشجيعه رحمه الله على طلابه أن يكونوا يعني يأخذون العلم ليفيدوا الناس بما علم. قال الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي أبرز طلاب الشيخ رحمه الله: كان الشيخ أحمد رحمه الله ربما يأتي المستفتي فيسأل شيخنا عن مسألة، فيسأل شيخنا بعض الطلاب فيقول لهم: ما رأيكم في هذه المسألة؟ حتى إنه في مرة من المرات قلت له: يا شيخنا الفتوى لكم. فقال شيخنا رحمه الله من باب المذاكرة: ربما يفتي شيخنا في مسألة من المسائل فيعرض عليه بعض الطلبة وجهة رأيه في المسألة بأسلوب مؤدب مؤيدا ذلك بالأدلة، فيغير شيخنا فتواه في المسألة. مما يلاحظ أن شيخنا رحمه الله كان إذا قدم لرسالة أو بحث لأحد طلابه شجعه بما يكون حافزا له على مواصلة الجد والبحث. ألقى شيخنا رحمه الله محاضرة وحصل وهم في بعض المسائل في المحاضرة، فأمر شيخنا بالشريط الذي سجلت فيه المحاضرة وصوب ما حصل من وهم فيها وأعاد تسجيله. فرحمه الله رحمة واسعة نقل شيخنا في بعض كتبه فوائد من بعض طلابه، وهذا في غاية التواضع. قال الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله كلمة مختصرة في شيخنا رحمه الله ولكنها عظيمة في مدلولها. قال: الشيخ أحمد مرب، وحقا إنه لمرب بأخلاقه، مرب في تعامله مع طلابه وزملائه ومجتمعه. ثانيا: عبادة الشيخ وزهده. عرف شيخنا العلامة رحمه الله واشتهر بحرصه على العبادة، ومنها قيام الليل فلا يتركه في حله وترحاله وفي سفره وإقامته، فكان لا يدع قيام الليل عليه رحمة الله. وكان رحمه الله لا ينام في الليل إلا 4 ساعات فقط، كما أخبر بذلك بعض طلابه. ثالثا: تواضع الشيخ. قال الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي عن شيخه: لقد قدم شيخنا أحمد بن يحيى النجمي أروع الأمثلة في التواضع، فما رأت عيناي مثله في التواضع. وإليك بعض مواقف شيخنا التي تدل على تواضعه رحمه الله: كثيرا ما كنا نرى شيخنا يقوم من مجلسه ليغسل الأكواس لضيوفه أو يقرب ثلاجات الشاي والقهوة إليه. حصل لي قبل سنوات كسر في الترقوة، فما أن وصلت من المستشفى ودخلت غرفة النوم في بيتي إلا وشيخنا أحمد النجمي رحمه الله داخل علي وقد وصله الخبر وجاء مسرعا ليطمئن علي رحمه الله. قال: تتبعت من زارني في ذلك المرض، فرأيت أكثر من زارني هو شيخنا أحمد رحمه الله. كنت إذا غبت عن شيخنا النجم يوما لظروف أو لشغل ما اتصل بي مباشرة وسأل عني وقال: ما رأيناك بالأمس؟ عسى ما خلاف. ثم أبدي له سبب غيابي. كان شيخنا رحمه الله في سنة قديمة يذهب بسيارته إلى قرية مجاورة ليأخذ أحد طلبة العلم الفقراء المغتربين ليأكل معه طعام الإفطار شبه يومي. أثني على شيخنا أحمد رحمه الله في إحدى المحاضرات ثناء كبيرا، فعقب شيخنا على ذلك الثناء وانتقده وقال: إنما أنا طويل بعلم صغير. رابعا: حرص الشيخ على العلم رحمه الله. كان الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله عجيبا في حرصه على العلم تعلما وتعليما. وإليك بعض المواقف التي ذكرها الشيخ عبد الله بن محمد النجمي تؤيد ذلك. قال الشيخ زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله، ما عرفت الشيخ أحمد إلا وهو يعلم وينشر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قبل سنوات حصل حادث سيارة لشيخنا رحمه الله، فتعب على إثره، فكتب أبناء الشيخ لوحة على باب بيته يحدد فيها مواعيد الاستفتاء والزيارة حرصا منهم على راحة الشيخ، فطلب منهم إبعاد اللوحة وإزالتها، وبالفعل حصل ذلك. فلله دره من شيخ نذر حياته لله عز وجل. مما يتميز به شيخنا رحمه الله صبره على التدريس، فقال لا أن تجد له نظيرا في هذا الباب. فربما كان للشيخ في اليوم الواحد 7 دروس إضافة إلى المستفتين الذين يأتون للشيخ في اليوم الواحد من داخل المنطقة وخارجها، والزوار الذين يأتون لزيارة الشيخ، وكأنه لا يرتاح ولا يطمئن إلا مع الدروس، بل يكون على فراش المرض في البيت أو في المستشفى وهو يقرأ عليه ويجيب السائلين. بل ذكر لنا الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، وكان ممن يحبه شيخنا ويجله، أنه قرأ على الشيخ والجبس على قدم الشيخ، وأثر الدم باق على في قدمه من حادث سيارته. كما أنه كان ليلة عند الشيخ زيد رحم الله الجميع، فنسي جواله وذهب إلى بيته، فقال للشيخ رحمه الله خذ جوال الشيخ ومر به عليه. فأخذت الجوال ومن طريقي من صامطة إلى النجامية، والجوال لا يهدأ إلا بمجرد ما يفتح الخط فيحصل الاتصال، فكنت أحيل المتصل على الوقت الذي يكفي أن أصل إلى البيت، بيت الشيخ. ولما وصلت إليه دقيت عليه الباب فخرج، فأعطيته الجوال وقلت له يا شيخ كيف يعني تجد الوقت لترتاح؟ قال ماذا حصل؟ قلت له الجوال منذ أن خرجت من صامطة إلى الآن لا يسكت إلا لفتح الخط. قال وماذا ترى أن أفعل؟ لا مناص لي من منفعة الناس. فدل ذلك على أن الشيخ رحمه الله كان وقته مملوءا بالعلم، سواء كان تدريسا أو قراءة يقرأ عليه أو يقرأ هو. قال الشيخ عبد الله ابن محمد النجمي أما عن كرم شيخنا فسائل عنه كل من عرف شيخه أو زاره فستجد عجبا. كان شيخنا إذا رآه أحد من محبيه إذا زاره أحد من محبيه من طلبة العلم أو المشائخ لا يتردد في دعوته للإفطار أو الغداء أو العشاء، وكان كثيرا ما يتصل بي ويطلب مني أن أتصل بالمندي لكي يعد له ذبيحة أو نصف ذبيحة على حساب شيخنا، بل ربما يكون شيخنا صائما ومع ذلك يكرم ضيوفه وطلابه. مما عرفته عن شيخنا من خلال ملازمتي له، كنا نذهب إلى أحد المسارحة يوم السبت لدرس في صحيح مسلم، وعند العودة يطلب مني صرفا 500 ريال ثم يصرفها دائما لطلبة العلم المحتاجين، ويتعاهد بها الفقراء والمساكين. تعفف الشيخ رحمه الله. قال الشيخ عبد الله كان شيخنا رحمه الله صاحب تعفف عجيب، وأذكر أنه في مرة من المرات مررت أنا وإياه بمخبز، وقال شيخنا أريد برياب خبزة، فذهبت وأخذته من المخبز، وقال لعامل المخبز لا تأخذ من الشيخ الريال وقل له الأمر سهل. فقال شيخنا رحمه الله قل لهم إما أن يأخذوا الريال وإما أن أعيد الخبز، فأخذوا الريال بعد عيد فطر عام 1428. جاء أحد التجار لزيارة شيخنا رحمه الله، ثم لما أراد الخروج من بيت شيخنا طلب التاجر مني أن أخرج معه خارج المجلس، فخرجت معه وقال لي عندي 5000 ريال أريدك أن تعطي الشيخ مساعدة مني، لأن الشيخ يأتي إليه أناس كثير. فقلت له أنا لا أستطيع أن أستلمها منك، ولكن أعرض الأمر على شيخنا. فكلمته فقال إن كان يريدها لي فأنا والحمد لله بخير، ولم يقبلها رحمه الله. حرص الشيخ على اتباع السنة. قال الشيخ عبد الله بن محمد حفظه الله، كان شيخنا رحمه الله في غاية الحرص على اتباع السنة. ففي يوم من الأيام وفي صلاة الظهر دخل شيخنا الجامع القديم وكان لابسا حذاءه، وتقدم المحراب وهو لابس الحذاء، فقال بعض الناس يا شيخ نسيت الحذاء. فقال شيخنا رحمه الله عمدا فعلت هذا. فرحمه الله رحمة واسعة، ما أشد حرصه على اتباع السنة. كان شيخنا رحمه الله حريصا على تشيع الجنائز وعلى التعزية، والله لقد رأيت من شيخنا من ذلك عجبا، ولقد سافرت مع شيخنا إلى مكة لتشيع جنازة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله وتعزية أهله، وكان الشيخ رحمه الله إذا ذهب إلى التعزية لا يطيل الجلوس. قال الشيخ عبد الله، قال الشيخ الدكتور محمد بن هادي حفظه الله كنت آتي إلى شيخنا أحمد النجمي في الضحى، فكنت دائما أدخل عليه في بيته القديم في صامتة في وقت الضحى وهو يصلي الضحى. ما عرفت شيخنا إلا وهو يخضب لحيته بالحنة عملا بالسنة، وما رأيت لحيته بيضاء إلا بعد أن دخل المستشفى ودخل في غيبوبة. كثيرا ما كان يقرأ شيخنا رحمه الله في فجر الجمعة بالسجدة والإنسان. أما دفاع الشيخ المرير عن السنة ووقوفه الصامد في وجه أهل البدع، فقال الشيخ عبد الله بن محمد النجمي حفظه الله يتضح ذلك جليا من خلال كتب شيخنا وردوده ومحاضراته ودروسه، وكلها بيان للعقيدة الصحيحة تحذير مما يضادها، وبيان للسنة تحذير من البدع وأهلها بشتى طوائفهم ومناهجهم. فهذه كتبه شاهدة ومحاضراته ناطقة، فقد عرف شيخنا بشجاعته في بيان الحق، فكان رحمه الله لا يخاف في الله لومة لائم، ويبين الحق ويرد على أهل الباطل باطلهم، رضي من رضي وغضب من غضب. وفاته رحمه الله، لقد توفي رحمه الله بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض في يوم الأربعاء 27/7/1429 في تمام الساعة 10:30 صباحا تقريبا، وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض، وقد أجريت له عمليات جراحية في رأسه وبطنه، واستمرت معاناته 8 أشهر، جعل الله ذلك كفارة لسيئاته ورفعة لدرجاته في جنات الفردوس نزلا. نقل جثمان والدنا رحمه الله بطائرة خاصة إلى منطقة جازان بأمر من نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، وصلي عليه ووري جثمانه عصر يوم الخميس الموافق 21/7/1429 في مسقط رأسه في قرية النجامي، وقد شيع جنازته خلق كثير من أبنائه وأقربائه ومعارفه وطلابه الذين جاءوا من كل مكان من داخل بلادنا السعودية وخارجها، وكان مشهد التشييع مهيبا، حضره عدد كبير من المشيعين لم تشهد المنطقة مثله من قبل، فكان خبر وفاته رحمه الله فاجعة وأسى وحزنا في نفوس جميع محبيه، من عرفه أو نهل من علمه الصافي. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، اللهم آمين. وقد رثاه مجموعة من الشعراء والأدباء شعرا ونثرا من الداخل أو الخارج. وفي ختام هذه الترجمة أود أن أشير إلى أنها شيء يسير مما دونه بعض أبناء الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وتلاميذه ومحبيه من طلاب العلم من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وفاء بحق شيخنا أحمد النجمي رحمه الله على ما قدمه للإسلام والمسلمين. وقد أردنا بهذه الترجمة المختصرة التعريف بهذا العالم الجليل لمن لا يعرفه من خلال فقرات هذه الترجمة، نفع الله بها الجميع دنيا وآخرة، وجزى الله خيرا كل من شارك في جمع وإعداد فقرات هذه السيرة المختصرة وجعلها في موازين أعمالهم. وأما المقدمة التي قدمها شيخنا رحمه الله لهذا الكتاب الذي شرحه كما شرحه غيره من العلماء، فقد قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن التوحيد هو قاعدة الإسلام التي عليها يبنى، وشرطه الذي به يقبل، وبه تقبل الحسنات، وبه تغفر السيئات، وبه يدخل العبد الجنة، وبه ينجو من النار، ومن أجله وقعت الخصومة بين الرسل ومشرك العباد، ومن أجله جردت سيوف الجهاد، ومن أجله خلقت الجنة والنار، وبنقيضه وهو الشرك تحبط الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وكل ذنب من الذنوب مغفور إلا الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وبالشرك يحرم العبد من الجنة ويتحتم عليه الخلود في النار. لذلك فإن العناية بالتوحيد أهم المهمات وأوجب الواجبات، وتركه والإعراض عنه وعن تعلمه أعظم البليات. ومن أجل ذلك فإن الواجب على كل عبد أن يتعلمه ويتعلم ما يناقضه وينافيه أو ينقصه ويقدح فيه. ولما كان من أحسن ما ألف فيه كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي جدد الله به عقيدة التوحيد في نجد في القرن الثاني عشر الهجري، وهو يحتوي على 66 بابا، وقد شرح من قبل بعض أبنائه وأحفاده وتلامذته وغيرهم. وقد طلب مني بعض طلاب العلم الحريصين أن أشرحه له، ولم يقنع بقراءة الشروح القديمة، بل أصر علي أن أملي عليه شرحا من عندي، فاستعنت بالله تعالى وأمليت عليه ما حضرني، فكتب وكان يعطي بعض المشايخ الراغبين في الخير والحريصين على نشر العلم ليكتبه له على الكمبيوتر. وحين انقطع الأول لغيبة طويلة واصل مع الثاني على الطريقة الأولى، والحمد لله على التمام. والمهم أنه قد جاء شرحا مفيدا مختصرا في بابه وافيا بالمقصود إن شاء الله، وسميته الشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد، والحمد لله على ذلك. ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص لما نأتي ونذر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وسيكون إن شاء الله درسنا في بداية الكتاب من الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.